الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ولفظ التوسل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل قاعدة قد كتبت ما يتعلق بها في الكراس الذي قبل هذا. قال: أصل الإثبات والنفي والحب والبغض وشعور النفس بالوجود والعدم والملائمة والمنافرة. إذا شعرت بثبوت ذات شيء أو صفاته اعتقدت ثبوته وصدقت بذلك، ثم إن كانت صفات كمال اعتقدت إجلاله وإكرامه صدقت ومدحته وأثنت عليه. وإذا شعرت بانتفائه وانتفاء صفات الكمال عنه اعتقدت انتفاء ذلك. وإن لم تشعر لا بثبوت ولا انتفاء، لم تعتقد واحدا منهما، ولم تصدق ولم تكذب. وربما اعتقدت الانتفاء إذا لم تشعر بالثبوت، وإذا لم تشعر أيضا بالعدم. وبين الشعور بالعدم وعدم الشعور بالوجود فرقان بين، وهي منزلة الجهل الذي يؤتى منها أكثر الناس الذين يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، والذي من جهل شيئا عاداه. ثم إذا اعتقدت الانتفاء كذبت.
يعني يقول أصل الإثبات والنفي والحب والبغض هذا شعور بالوجود أو عدم، هي معاني تقوم بالنفس. تحب إذا وجد عندك شعور بما تحبه نظرا لصفات أو كذا وكذا، فإنك تحب وتثبت وتدافع. أو عكس هذا الشعور فإنك تحذر وتنفي. إذن هذا مبناه على شعور النفس بالوجود والعدم والملائمة والمناصرة. وبين الشعور بالعدم وعدم الشعور بالوجود، الشعور بالعدم وعدم الشعور بالوجود فرقان بين، وهي منزلة الجهل الذي يؤتى منه أكثر الناس الذين كذبون بما لم يحيطوا بعلمه، والذي من جهل شيئا عادا. نعم.
ثم إذا اعتقدت
عدم الشعور بالوجود، يعني قد يكون موجودا ولكنك لا تشعر بالوجود، أما العدم هذا ليس موجودا مطلقا.
ثم إذا اعتقدت الانتفاء كذبت بالثبوت وذممته وطعنت فيه. هذا إذا كان ما استشعرت وجوده أو عدمه محمودا. وأما إن كان مذموما كان الأمر بالعكس. وكذلك إذا شعرت بما يلائمها أحببته وكذلك إذا شعرت بما يلائمها أحببته وأردته، وإذا شعرت بما ينافيها أبغضته وكرهته. وإن لم تشعر بواحد منهما أو شعرت بما ليس بملائم ولا مناف فلا محبة ولا بغضة. وربما أبغضت ما لم يكن منافيا إذا لم يكن ملائما. وبين الشعور بالمنافي وعدم الشعور بالملائم فرق بين، لكن هذا محمود. فإن ما لم يلائم الإنسان فلا فائدة له فيه ولا منفعة، فيكون الميل إليه من باب العبث والمضرة، فينبغي الإعراض عنه لأنه لا فائدة فيه. وما لا فائدة فيه فالميل إليه مضرة. ثم يتبع الحب للشخص أو العمل الصلاة عليه والثناء عليه، كما يتبع البغض اللعنة له والطعن عليه. وما لم يكن محبوبا ولا مبغضا لا يتبعه ثناء ولا دعاء ولا طعن ولا لعن. ولما كان في نفس الأمر وجود
فالطعن بالمبغوض والثناء للمحبوب. والإنسان إذا لم يكن للشيء فائدة فينبغي أن يعرض عنه، كما قال سبحانه: والذين هم عن اللغو معرضون. ولما كان في نفس الأمر وجود محبوب مألوف كان أصل السعادة الإيمان بذلك. وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع. إذ لا ملائمة لأرواح العباد أتم من ملائمة إلهها الذي هو الله الذي لا إله إلا هو. نعم.
ولما كان في نفس الأمر وجود محبوب مألوه كان أصل السعادة.
ولما كان الإيمان جامعا لهذين المعنيين وكان تعبير من عبر عنه بمجرد التطبيق ناقصا قاصرا انقسمت الأمة إلى ثلاث فرق. يعني الذي عبر عنه بالتصديق فقط كان تعبير من عبر عنه بمجرد هو الإيمان يعني بمجرد التصديق ناقصا قاصرا انقسم الأمة إلى ثلاث فرق. فالجامعون حققوا كلا معنيين من القول التصديقي والعمل الإرادي. لابد من القول التصديق ومن العمل الإرادي قول والعمل. وفريقان فقدوا أحد المعنيين. فالكلاميون غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. والصوفيون غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة. يعني كل منهم أخذ بفصل. هؤلاء أخذوا بالتصديق وهؤلاء أخذوا بالعمل. وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بين الأمرين بين التصديق العلمي والعمل الحبي. بين التصديق العلمي من قول القلب وقول اللسان. فقول اللسان معروف ونطق شفيه وقول القلب الذي هو إقراره واعتقاده وعمله. وبين العمل الحبي الذي يدفع الإنسان هذا التصديق يدفع الإنسان إلى العمل سواء عمل قلب أو عمل جوارح. ألقينا في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ثم إن تصديقهم عن علم وعملهم وحبهم عن علم فسلموا من آفتي منحرفة المتكلمة والمتصوفة وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النص. فإن كل من المنحرفين له مفسدتان. يعني إذا أهل السنة دائما أولى بالحق من كل طائفة تدعي لأن كل طائفة هو حق بين طائفتين. كل طائفة إنما أخذت بعض الحق وتركت بعض. أهل السنة والجماعة أخذوا الحق بكامله له مفسدتان. إحداهما القول بلا علم إن كان متكلما والعمل بلا علم إن كان متصوفا وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. والثاني فوت المتكلم العمل وفوت المتصوف القول والكلام.
وأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر. وهؤلاء هم المسلمون حقا الباقون على الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن منحرفة
يجمعون بين العلم والعمل. إذا المغضوب عليهم عندهم علم ما عندهم عمل والضالون عندهم عمل ما عندهم علم. أهل السنة جمع بين العلم والعمل. نعم.
فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه النصارى. ولهذا غلب على الأولين جانب
الحروف وما يدل عليه
وما يدل عليه
وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد والحركة. ومن تمام ذلك أن الله أمر النبي أن يدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي أحسن. وهذه الطرق الثلاثة هي النافعة في العلم والعمل وتشبه ما يذكره أهل المنطق من البرهان والخطاب والجدل. بقي الشعر والصفصطة التي هي الكذب الممول فنفى الله ذلك بقوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون الغول إلى آخر السورة. فذكر الأفاكين وهم المصفصطون وذكر الشعراء أفاك وشاعر. نعم.
وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له يا خليفة رسول الله تألف الناس فأخذ بلحيته وقال يا ابن الخطاب أجبارا في الجاهلية أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام، على ما أتألفهم، على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ فذكر الحديث المفترى والشعر المفتعل كما ذكر الله الأفاكين والشعراء، وكان الإفك في القوة الخبرية والشعر في القوة العملية الطلبية، فتلك ضلال وهذه غواية. ولهذا يقترن أحدهما
هذا المبدأ الصديقي، مبدأ عظيم. لما قال عمر أسلام، فلما يعطى المؤلفة قلوبهم السهم، إنما يعطون تحبيبا لهم في الحق لا موافقة لهم على الباطل، أو دفع شر لهم عن أهل الحق. أما تتألف على باطل، أعلى حديث المفترى أم على شعر مفتعل؟ الله أكبر. هذا رد على المميعة الذين يريدون إقامة الألفة بين الحق وبين أهل الباطل بدمج الأقوال واختلاف العقائد والمفاهيم، ويقول نتألفهم اليوم وندعوهم غدا. يتألفهم على ماذا؟ موافقة على ما عندهم، مدح على ما عندهم، تلبيس بين الحق والباطل، مثل ما يفعل من يزعم السلفية اليوم، فإنه يتألف هؤلاء على هذه المبادئ الباطلة. رد ذلك أبو بكر رضي الله عنه: إنما التألف يا أخواني كل هذا على أن يعتقد الناس الحق، لا على أن يلبس الحق بالباطل، إنما على أن أحملهم على ماذا؟ أحملهم على الحق وتألفهم، أهدي له الهدية ليعتقد الحق، أزوره ليعتقد الحق، لا أنني وافق على باطلي وأمدح الباطل وأقول أنا أمدحه اليوم حتى يكون معي وبعد ذلك أبين له الحق. طيب سيحاربني غدا، ثم أنني إذا مدحت الباطل الذي عندهم أجل التأليف كم سأستمر؟ سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة؟ فمن رآني معهم اليوم وأنا أمدحهم واقتنع بكلامي ومات على ذلك فما حكمه؟ نعم.
ولهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيرا في مثل المليين من الرهبان وفاسد الفقراء وغيرهم. ثم لما كان الشعر مستفادا من الشعور فهو يفيد إشعار النفس بما يحركها، وإن لم يكن صدقا بل يورث محبة أو نفرة أو رغبة أو رهبة لما فيه من التخييل، وهذا خاصة الشعر. فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون، والغي اتباع الشهوات، لأنه يحرك الناس حركة الشهوة والنفرة والفرح والحزن بلا علم، وهذا هو الغي بخلاف الإفك، فإن فيه إضلالا في العلم بحيث يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به. وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق وإيمان وتارة
يعني
عن شعر،
ألصق بالشبهات، والغي ألصق بالشهوات، فعندنا أفاكون شعراء يغلب عندهم الشهوة، أفاك يغلب عنده الشبهة. نعم.
وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق وإيمان وتارة عن شعر، والثاني مذموم إلا ما استثني منه، قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالذكر خلاف الشعر، فإنه حق وعلم يذكره القلب، وذاك شعر يحرك النفس فقط. ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض بسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن والذكر،
فصار عندهم الأنشيد بقى الإسلامية، ظهرت الأنشيد الإسلامية، هؤلاء في الجهال الذين لا يصبرون على العلم ولا على دعوة الناس بالعلم، ماذا صنعوا؟ قالوا نعطي بديلا من الباطل والغناء، نعطي أشعارا إسلامية ونجمع الشباب على الأشعار الإسلامية والأنشيد الإسلامية، وهي أنشيد صوفية، هي طريقة الصوفية ليس طريقة أهل العلم. طريقة أهل العلم التربية على الإيمان وعلى العلم وعلى الصدق، لا على الأشعار التي والإنشاد الذي يشبه صانعه وملقيه النساء والمخنثين، فيجعلون هذا أصل دعوتهم ورأس مالهم، وهو ما يسمى بالتغبير. تغبير هذا كان أولا تغبير قصائد فيها ترقيق القلوب وكذا، ولقد حذر العلماء من هذا التغبير، هي القصائد التي تؤدي إلى بكاء البعض، وربما تاب عصاة بسبب هذه القصائد ومع ذلك ذمها السلف، لأن الوسيلة لابد أن تكون مشروعة كالغاية، فلا يقال تاب أناس على أيدي هؤلاء. نعم نعم، إنشاد إنشاد إنشاد، وقد يصحبه الضرب بهذا، لكن إنشاد بأشعار تبكي وترقق، وقد يصحبه ضرب على القضيب. نعم،
فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره، من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق، ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق، والنفوس تحب الباطل، وذلك لأن القول الصدق والحق يعطي علما واعتقادا بجملة القلب، والنفوس المبطلة لا تحب الحق، ولهذا أثره باطل يتفشى في النفس، فإنه فرع لا أصل له، ولكن له تأثير في النفس من جهة التحريك والإزعاج والتأثير، لا من جهة التصديق والعلم والمعرفة.
يعني ما يربى على علم وتصديق ومعرفة، إنما يحرك النفس، يهيج النفس، يقال الشعر هذا فقد تبكي، قد تتأثر، قد تنشط، وهكذا، لكن لا يعطيك علما ولا تصديق. نعم،
ولهذا يسمون القول حاديا، لأنه يحدي النفوس، أي يبعثها ويسوقها كما يحدي حادي العيث. وأما الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، فإنه يعطي التصديق والعمل، فهو نافع منفعة عظيمة. وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه والأقيسة الثلاثة.
الأقيسة الثلاثة
إن هذه
التي هي البرهانية والخطابية والجدلية،
التي هي البرهانية والخطابية،
هذه عند أهل المنطق، وهي ليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة. إنما قال سبحانه متى عبدنا البرهان والخطابية والجدلية، لا، عندنا الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. نعم، فهي أكمل هذه الثلاثة عند المنطقيين لوجوه، أحدها أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل، الخبر والطلب، على أكمل الوجوه بخلاف الأقياس المنطقية، وذلك لأن القياس العقل المنطقي إنما فائدته مجرد التصديق في القضايا الخبرية، سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه، فإن كانت مواد القياس يقينية كانت برهانا، سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن، وهو يفيد اليقين، وإن كانت مشهورة أو مقولة سمي خطابة، سواء كانت يقينية أو لم تكن، وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظن، ليس أنه يفيد الظن دون اليقين، إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة اليقين، وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين وما يمنع إفادة اليقين. إلى أن قال: وأما الحكمة في القرآن فهي معرفة الحق وقوله والعمل به، كما كتبت تفسيرا في غير هذا الموضع. والموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر والطاعة للأمر، ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مرادا به الأمر والنهي بترغيب وترهيب، كقوله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، وقوله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، وقوله: فجعلنا نكالا لما بين يديه وما خلفها، وموعظة أي يتعظون بها فينتبهون وينزجرون. وكذلك الجدل الأحسن يجمع الجدل للتصديق وللطاعة. تذكر أوجها كثيرة في الفرق بين هذا وبين، يعني بين ثلاثية المنطقيين وبين ثلاثية القرآن المبين. وعلى كل حال فرق بين منهج المنطقيين العقلانيين وبين منهج القرآن والسنة. إلى أن قال: وذلك والله أعلم، لأن الشعر يكون من الشيطان طار ويكون من نفس أخرى، كما نوى إذا كان حقا يكون من روح القدس، كما قال النبي لما دعا الحسن بن ثابت: اللهم أيده بروح القدس، وقال: هجوم أو هاجم وجبريل معك، فلما نفى قسم الشيطان نفى قسم النفس، ولهذا قال: يتبعهم الغاوون، والغي اتباع الشهوات التي هوى النفوس، ولهذا قال أبو حيان: ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهاها عنه، وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، فهذا والله أعلم سبب ذلك. وأما التقسيم إلى كاهن إلى الكاهن والشاعر من جهة المعنى فهو الله أعلم، لأن الكلام نوعان خبر وإنشاء. إلى أن قال: ولهذا ألقى الشيطان عمر ومحدث في قصة الحديبية وقصة موت النبي وقصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان، فأزاله عنه نور النبوة. فالشاهد أنه في هذا الباب هو يفرق بين الطريقة المقبولة التي عليها أهل الإيمان، وهي الجمع بين التصديق وبين العمل، وبين طريقة أهل الضلال وهي القائمة على أن أحدهم غلب جانب التصديق وأنكر العمل وهؤلاء الكلاميون، وبعضهم غلب جانب العمل وترك جانب التصديق وهم الصوفيون. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الطريقتين. طيب نقف.